أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات ابن القيم الإسلامية فإن رقم هذا الشريط 44 لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار، وهذه المادة بعنوان مميزات السلفية، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، أخواني نحييكم في هذه الديوان المباركة، ونستضيف الأخ الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل ليحاضرنا، وعنوان المحاضرة الفرقة الناجية، فليتقدم مشكورا. جزاه الله خير.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، بعد، أولا يعني أشكر حقيقة الإخوان على يعني هذه الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزاننا جميعا، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى حسن القول وحسن الاستماع ثم حسن الامتثال، إن كان في يعني القول ما يدعو إلى الامتثال وإلى تطبيق أمر من أمر الله سبحانه وتعالى، أو يعني فعل مما ندبه الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للعنوان، الحقيقة أنا يعني في اضطراب الظاهر بينك وبين أبو يوسف، أنا ما يعني الأسبوع اللي فات قالوا عن يعني مميزات أو بعض يعني خصائص يعني أهل السنة والجماعة، والآن يذكر الشيخ وليد يقول إيش العنوان اللي قلت؟
الفرقة الناجية.
الفرقة الناجية، طبعا الفرقة الناجية يعني إن أردنا يعني في التعريف، إن أردنا في الفضل، إن أردنا في الصفات، إن أردنا في المنهج، إن أردنا الكلام كثير، ولكن أنا الحقيقة من الأسبوع اللي فات كان يعني أعددت يعني بعض النقاط أو بعض الكلمات، ويعني إن شاء الله نتكلم حولها، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. أولا، أهل السنة أو كلمة أهل السنة والجماعة، قطعا عندما نقول يعني أهل السنة نريد قطعا يعني بأهل السنة، أو نريد بالسنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد بأهل السنة الذين كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، أولا بدءا بالصحابة ثم بالتابعين ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن قطعا الأصل في تحديد أهل السنة أو في تحديد سلف الأمة ما كان من الناس أو من الرجال الأوائل الذين كانوا في القرن الأول ثم في القرن الذي يعني تلاه ثم في القرن الذي تلاه، كما تعرفون ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من حصر الخيرية في القرون الثلاث التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. لا يعني هذا قطعا انقطاع أو انعدام الخيرية بعد القرون هذه، لكن يعني هذا الحديث أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الإجمال وعلى وجه العموم، عموم القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث على وجه العموم وعلى وجه الإجمال، وفي غالبه أنه على الخير والشر فيه قليل. أما قطعا ما بعد ذلك، قطعا ينتشر الشر وقد يفوق وقد يزيد الشر، ولكن لا يعني بحال من الأحوال انقطاع يعني الخيرية وانقطاع أهل الخير عن هذه الدنيا لأحاديث كثيرة جدا، كما يعني إن شاء الله يأتي وجاء ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحن عندما نقول يعني أن هذا منهج أهل السنة، أو هذا هو منهج أهل، أو ما هو منهج أهل السنة والجماعة، المنهج كلمة منهج أيضا يعني مما حصل فيها أو يحصل فيها أحيانا بعض الخلط بين بعض طلاب العلم. كلمة منهج إذا يعني قالها الإنسان وأراد قطعا المنهج، معناه أراد الطريق أو أراد السبيل أو أراد الوسيلة التي توصل المرء إلى غاية من الغايات. أي يعني كلمة منهج تقال في دين الله عز وجل وتقال في غير أمور الدين، من التزم مسلكا أو طريقة أو وسيلة أو سبيلا للبلوغ أو للوصول إلى غاية معينة أو هدف معين، هذا السبيل وهذا الطريق وهذه الوسيلة هي المنهج الذي ينتهجه لأجل تحصيل تلك الغاية. قطعا نحن الآن الغاية عندنا، غايتنا التي ينبغي أن نحرص عليها حرصا شديدا، هو التزام وموافقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما تعرفون الأحاديث التي جاءت وسنذكرها أيضا إن شاء الله. فأقول المنهج معناها الوسيلة، معناها الطريقة الطريق السبيل الذي نسلكه لأجل الوصول إلى هدف وغاية. الهدف قطعا موافقة ما كان عليه نبينا وما كان عليه سلف هذه الأمة، ما كان عليه أهل السنة والجماعة. ونعني بأهل السنة هنا القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، هذا هو الهدف. ما هي الطريقة التي نسلكها لأجل البلوغ ولأجل تحصيل هذه الغاية وهذا الهدف؟ هذه الطريقة وهذه الوسيلة وهذا السبيل هو المنهج. لذلك السلف أو السلفيون الذين يطلق عليهم أنهم سلفيون الآن في كل عصر وفي كل مكان، هم الذين ينتهجون أو يسلكون أو يعني يقتفون منهجا معين أو طريقة معينة تقودهم أو تثمر في النهاية إلى موافقة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في الأخذ والتلقي في أمور الدين أو في العقائد. لهم منهج في الأخذ والتلقي، لهم منهج يلتزمون به في عقائدهم وأمورهم العلمية في أركان الإيمان، لهم منهج يلتزمونه في العبادات وفي الفروع والفقهيات والأحكام الشرعية وغيرها، لهم منهج لا يحيدون عنه في الأخلاق والسلوك والمعاملات، لهم منهج لا يحيدون عنه في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. كل أمر من أمور الدين من أمور شريعة الله سبحانه وتعالى، سواء في باب الشرع الأمر والنهي أو في باب القدر باب قضاء الله وأفعال الله عز وجل والأمور التي تضاف إليه سبحانه وتعالى، أقول في جميع هذه الأمور والفروع يلتزمون منهجا معينا. هذا المنهج قطعا أثر لهم أو علموه أو عرفوه عن طريق النقل أنه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا التعلق وهذا الالتزام الشديد بالمنهج المذكور سواء في أمور العقائد، ما نقول أن المنهج عقيدة، المنهج الحقيقة معناها الطريقة والوسيلة والسبيل سواء كان في العقائد أو في غير العقائد في أي أمر من الأمور. نعم، أقول هذا الالتزام الشديد وهذا الالتصاق العظيم بما ثبت وما أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم التزامه التزاما كليا في جميع هذه الفروع والفنون التي ذكرناها مما يتعلق بدين الله عز وجل، أقول قطعا لهم متعلقات عظيمة جدا، يعني هي التي قادتهم وهي التي يعني تحملهم على هذا الالتزام وهذا الالتصاق الشديد وعدم الحيدة عن هذا الطريق وعن هذا المنهج في أي أمر أو في أي شأن من شؤون علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى وأمور دين الله سبحانه وتعالى. أولا يعني مما يجعلهم يتعلقون هذا التعلق أقول بهذا المنهج، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عدم جواز التقديم في أي أمر من أمور الدين والعبادة والتدين والعلاقة مع الله عز وجل، أقول عدم جواز تقديم شيء على كلام الله وعلى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر هذا أمر من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. أمرهم الله عز وجل ألا يقدموا شيئا أمرا فعلا أو قولا كما يعني ذكر أهل العلم على كلام الله وعلى كلام رسوله في أي باب من أبواب علاقتهم ومن أبواب تدينهم وتعلقهم بالله سبحانه وتعالى أبدا. الله سبحانه وتعالى هنا أمر أهل الإيمان بهذا الأمر. هذه المسألة التي هي عدم التقديم الحقيقة ذكرها الله سبحانه وتعالى عن ملائكته وصفا لا أمرا. قال سبحانه وتعالى: قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ذكر الله سبحانه وتعالى ملائكته وأثنى عليهم في كل موضع ذكرهم فيه أثنى عليهم سبحانه وتعالى لأوصاف عظيمة وأخلاق عظيمة جدا تخلقوا بها وتمسكوا بها. مما وصفهم أقول هذا الأمر أو هذا الخلق وهذه الصفة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان. نلاحظ الفرق عند ذكر الملائكة ذكره سبحانه وتعالى على أنها صفة من صفاتهم عدم السبق، وعند ذكر أهل الإيمان أمرهم سبحانه وتعالى بإيش؟ بعدم السبق. إذن نقول كما قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان بما وصف به من ملائكته الكرام البررة. وهنا قطعا نلاحظ الفرق العظيم بيننا وبين من؟ بين الملائكة. الله عز وجل أمرنا بأمر، هذا الأمر ذكره صفة من صفات من؟ من صفات الملائكة. إذن قطعا هذا يحملنا على إيش؟ على التأسي وعلى الاقتداء وعلى تحقيق هذا الأمر الذي هو أمر من الله سبحانه وتعالى، حتى نتأسى بالملائكة، حتى يكون هذا الأمر فينا خلقا وصفة ألا نقدم شيئا على كلام الله وعلى كلام رسوله. هذا الأمر هو الذي حمل، أقول وهو الذي يحمل كل سلفي أن يلتزم ما التزمه النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر وفي كل شأن من شؤون دينه. عدم السبق أو عدم التقديم قطعا واحد، عدم السبق وعدم التقديم. عدم السبق يقتضي كما يقول أهل العلم ألا نقدم على كلام الله ولا على كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يعني لا نقدم أي لا نخالف ولا نعترض، لا بفعل يعني لا فعل يعارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بقول ولا باعتراض ولا باقتراح، لا نفعل فعلا يكون هذا الفعل مخالفا لكلام الله ولكلام رسوله، حتى نحقق عدم إيش؟ عدم السبق وعدم التقديم. ولا نقول قولا بألسنتنا يكون القول مخالفا لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ها؟ ولا نقترح، يعني ممكن يقول واحد أنا ما فعلت وأنا ما اعترفت بالقول، ولكن أقول لو أن الله تعالى ما أمرنا بهذا الأمر، لو أن الرسول خفف علينا بعض هذا الأمر، هذا اقتراح. هذا الاقتراح أيضا إذا اقترحه المرء فقد قدم أو تقدم بين يدي الله وبين يدي من؟ رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى الاقتراح ممنوع. وكذلك الاعتراض أيضا ممنوع، ما في لا اعتراض لا بالقول ولا بالفعل ولا باقتراح ولا لا يعني لا بوجه من الوجوه مما يدل على السبق أو على التقديم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذا متعلق عظيم جدا، هو الذي تعلق به هؤلاء في التزامهم منهجا ومسلكا ووسيلة وسبيلا لبلوغ هدف معين، وهذا الهدف هو إيش؟ متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه المتابعة قطعا أيضا لهم متعلق آخر، وهو حديث النبي عليه الصلاة، حديث الافتراق، الحديث مشهور تفترق الأمة على 73، ثم ذكر في نهاية الحديث الناجية من هم؟ من كان على إيش؟ أنتوا أجيبوا حتى ما تنعسون، ها؟ يعني الوجوم والنظر هكذا يدعوكم إلى النعاس. إيش الحديث؟ الحديث معروف، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم إيش؟ إذن هذا يدعونا إلى إيش أيضا؟ إلى الالتزام. عدم السبق وعدم التقديم يدعونا إلى الالتزام. وهذا الحديث ببيان وصف الفرقة الناجية أنها من كان، أو الفرقة الناجية هي الفرقة التي تكون على ما كان عليه النبي وما كان عليه الصحابة، أيضا يدعونا إلى إيش؟ إلى الالتزام. أحاديث قطعا النصوص كثيرة ونحن ما نريد الحصر، ولكن أمثلة. كذلك حديث النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها، هذه أولا عليكم، ثم قال إيش؟ قال عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن إيش؟ عن شدة التمسك والالتصاق بهذا الأمر الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه الثلاث كلها تدور في إيش؟ في معنى واحد، شدة الالتزام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. ثم أيضا في نهاية الحديث إيش يقول؟ ثم قال وإياكم، شو أول عليكم، ثم قال عضوا، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور. هذه أيضا يعني بيان وتأكيد لما سبق إيش في قوله عليه الصلاة والسلام من العض ومن إيش ومن الأمر بإيش بعليكم. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من أمرنا، يعني إيش؟ أمر الدين. من أحدث في أمر من أمور الدين ما ليس منه فهو إيش؟ رد. الله سبحانه وتعالى كمل الدين وأتم النعمة برسوله عليه الصلاة والسلام. ليس لأحد وليس لله عز وجل حاجة من أحد أن يكمل شيئا قد يرى هو أو يراه غيره أنه من باب الاستحسان في دين الله عز وجل، أو من باب إضافة الأمور المستحسنة أو التي تقبلها العقول كما يزعمون أو غير ذلك. هنا نقف الحقيقة وقفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، أحدث كلمة أحدث أو الحديث السابق إياكم ومحدثات الأمور، هل يعني يظن عاقل أو يظن مسلم مسلم يظن أن كلمة الإحداث تعني إحداث الشر، من أحدث يعني أحدث شرا أو أحدث قبيحا أو أحدث منكرا، هذا جانب، أو يحمل من أحدث فعلا مستحسنا، فعلا جيدا، فعلا يراه الناس على وجهه، على وجه الصلاح، أو يظنه صالحا. الإحداث إيش يعني هنا؟ الحديث ماذا يعني؟ المعنى الأول ولا المعنى الآخر؟ قطعا المعنى إيش؟ الآخر. لأن من أحدث أمرا منكرا العقول والنفوس والطباع والفطر إيش؟ ترده. واضح ولا ما هو واضح؟ هنا الحديث من أحدث في أمرنا شيئا يراه حسنا ويراه الناس حسنا ويراه صالحا، أو صورته أنها إيش؟ أنها على الصلاح وعلى التقوى وعلى العبادة وعلى الزهد، أي أمر أو أي معنى من معاني الفضيلة في دين الله عز وجل، إن أحدثها وهي على هذه الصفة، صفة الحسن، صفة الجمال، صفة المعروف في عقول الناس وفي في الظاهر من أمر الناس، هذا هو المردود في دين الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن من أحدث شيئا إيش؟ يظنه أو يظنه أو يراه ويراه الناس وأنه إيش؟ أنه حسن، هذا هو المردود. أما الآخر فهو مردود من باب إيش؟ من باب أولى. أقول هذه الأمور أو هذه النصوص وغيرها كثير جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي حملت وتحمل كل سلفي أن يسلك منهجا معينا وطريقة معينة للبلوغ إلى الهدف الذي ينشده الجميع، الذي ينشده إيش؟ وهو قطعا إيش؟ أن يكونوا في حياتهم على وفق ما كان عليه من؟ أن تكملوا معي، ما كان عليه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أقول الأدلة كثيرة لكن يكفينا هذا إن شاء الله. طيب، هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف، يعني كيف يوصف؟ ما هي الصفات أو ما هي الامتيازات أو ما هي الخصائص التي يعني يختص بها أو يوصف بها هذا المنهج وهذا المسلك؟ الحقيقة أولا يعني هذا المنهج يتسم ويتصف بالأصالة، لأنه هو الأصل، لأن الله عز وجل جعل في دينه قطعا أصلين، الكتاب وإيش؟ والسنة، وهما قطعا وحي من الله عز وجل محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. فالأصل في دين الله الكتاب والسنة، فهذا الالتزام يعني إيش؟ يعني التزام بالأصالة الدينية، بالأصالة الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من خلقه في عبادتهم وفي تعبدهم له سبحانه وتعالى. ومنه أيضا أنه امتداد، الحقيقة امتداد لأولئك الرجال، للسلف الأوائل، لأن السلفية ستبقى حتى يأتي وعد الله وحتى يكون أمر الله سبحانه وتعالى، السلفية تبقى. وكذلك كما يعني تعرفون الأحاديث، نحن ما نستطيع يعني نحن يعني لابد أن نختصر حتى نستطيع إن شاء الله نستجمع بعض يعني ما يقال حول هذا المنهج. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من هذه الأمة يعني سيبقى أو سيبقون ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي إيش؟ وعد الله وأمر الله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا أنه تحقيق وعد الله سبحانه وتعالى، نعرف أن الله عز وجل تكفل ووعد بحفظ دينه، وحفظ الدين قطعا لا يكون إلا بحفظ إيش؟ رجال يحملون إيش؟ هذا الدين ويذبون عنه تحريف المتأولين وانتحال الغالين والمبطلين في شريعة الله سبحانه وتعالى، كما حصل أو كما كان شأن من الكتب السابقة والديانات السابقة. هذا الدين سيبقى محفوظا بحفظ الله، ولكن قطعا على أكتاف من؟ على أكتاف الرجال الكمل الذين يلتزمون هذا المنهج، ومنهجا معينا مقيدا بما كان عليه النبي وما كان عليه من؟ الصحابة. وفيه أيضا تحقيق وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن أمة أو طائفة من هذه الأمة ستبقى على الحق أبدا حتى يكون الوعد الذي هو وعد الله أو أمره سبحانه وتعالى بانقضاء هذه الدنيا أو بارتفاع التكاليف الشرعية. ما هي الآثار؟ نسأل الآن، نقول ما هو الأثر الذي يترتب على التزام مثل هذا المنهج؟ في آثار ولا ما في؟ قطعا الآثار كثيرة جدا، لكن نحن إن شاء الله نتكلم عن جانب، يعني وهذا الجانب يعني نراه ونسمعه كثيرا، ولكن يعني نقوله حتى نعرف يعني كيف نركز، أو كيف يعني هذا الأمر الذي نعرفه والذي هو بديهة في دين الله عز وجل وفي تاريخ هذه الأمة، على أنه إنما هو أثر من آثار التزام المنهج الحق، ولن يكون هذا الأثر أو لن تكون هذه النتيجة إلا للملتزمين الذين ينهجونه ويسلكون هذا المسلك دون غيرهم من خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير كما تعرفون، وكما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة على 73، فالذين أصابوا والذين نجوا والذين هم على الهدى والحق إنما نسبتهم واحد إلى كم؟ هذا إن فرضنا على افتراض أن جميع الفرق أعدادها إيش؟ على التساوي، وهم أيضا يعني 72 فرقة في أعدادها وفي أحادها وأفرادها تفوق إفاقة عظيمة جدا عدد من كان على إيش؟ على أو عدد الفرقة الثالثة والسبعين التي هي على الحق والتي هي الناجية عند الله سبحانه وتعالى. الآثار يعني نعرفها ونعلمها أولا وآخرا، وهو قطعا أهم الآثار الحقيقة، وهو العصمة. العصمة عن الوقوع في الفتن، العصمة عن الوقوع في الزلل، العصمة عن الوقوع في الضلال والانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب نشربها. المهم في آخر الحديث إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر القلوب التي تمكت فيها النكتة البيضاء؟ قال حتى تعود إيش القلوب على إيش؟ على قلبين. الحديث معروف؟ معروف الحديث ولا نقوله؟ ها؟ نقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها، أي أشرب إيش؟ والإشراب، والإشراب يكون إما بالفعل وإما بالقول وإما بميل القلب إلى تلك الفتنة وتلك المعصية. يعني ممكن إنسان إما هو يفعل أو يوافق بالقول، أو أن قلبه يميل إلى تلك إيش الفتنة، وإن لم يقل فيها قولا منكرا أو لم يفعل فيها فعلا منكرا. هذه كلها والعياذ بالله الأثر إيش قال تنكت فيه نكتة إيش سوداء. لكن قطعا النكتة بحجم إيش؟ بحجم الإشراب بالنسبة للفتنة. فمن أشرب الفتنة فعلا قطعا النكتة إيش سوداء عظيمة جدا. أما من أشربها بقوله النكتة إيش سوادها أقل. من أشربها بميل القلب السواد إيش أقل، على درجات. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأي قلب أو أيما قلب أنكرها، أنكر إيش؟ أنكر الفتنة، أنكر البدعة، أنكر المعصية، الفجور، الفسق، أيا كان، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قطعا تعرفون مراتب الإنكار في الحديث الآخر، من رأى منكم منكرا فليغيره إيش؟ فإن لم يستطع، فإن لم يستطع ثم إيش قال؟ وليس وراء أيضا ذلك إيش؟ حبة خردل من إيمان. فالنكتة البيضاء على قدر إيش؟ على قدر القوة في الإنكار. من أنكر البدعة والفتنة والمعصية والفسق والفجور بيده وغيرها قطعا النكتة البيضاء إيش عظيمة. من أنكر بلسانه النكتة البيضاء إيش أقل، لكن في بياض. ومن أنكر بقلبه في أيضا نكتة ولكنها أضعف من سابقتيها. وأما من لم ينكر شيئا فهذا قطعا يؤول به الأمر إلى النكتة إيش السوداء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تعود على قلبين، المطاف، الخاتمة، النهاية، أن القلوب، أن قلوب العباد على قلبين، أسود مربادا كالكوز مجقيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى والعياذ بالله. يعني ممكن أحيانا تشوف أنه يعني يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر، ما هو لدين الله عز وجل، ما هو نصحا في دين الله، وإنما لأن المعروف يوافق هواه أو لأن المنكر إيش يوافق هواه. وأبيض مثل الصفاء كما قال عليه الصلاة والسلام لا تضره، هنا الكلام، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن الالتزام من أهم آثار الالتزام بمنهج هذه سلف الأمة ومنهج أهل السنة والجماعة، العصمة من إيش؟ العصمة من الفتنة، العصمة من الضلال، العصمة من الانحراف. يعصم المرء ولا يقع في أمر يؤول به أو يؤدي به إلى سخط الله وإلى غضب الله سبحانه وتعالى. الوضوح في المواقف يكون واضحا في موقفه تجاه أي فتنة ظهرت على وجه الأرض. بمجرد ما يرى معصية سواء في التلفزيون سواء في السوق سواء في المسجد سواء في أي مكان، على طول لابد أن يتخذ موقفا إيجابيا تجاه هذه إيش الفتنة، ويكون واضحا، ويكون إيش واضحا، لأن الأمر إما نكتة سوداء وإما نكتة إيش في حل وسط. قال حتى تعود على إيش على قلب، ما في ثالث، ما في ثالث أبدا. فلا بد أقول الالتزام أيضا من ثمرات ومن آثار الالتزام أنه يكون، أن هذا الإنسان يكون يعني صاحب موقف واضح تجاه كل فتنة وتجاه كل بدعة يراها أو يسمعها، سواء كانت الفتنة ترى أو كانت إيش تسمع. لا بد من موقف إيجابي، والموقف السلبي والعياذ بالله نكتة إيش سوداء. فنقول يعني هذه قطعا آثار عظيمة جدا ظهرت في هذه الأمة قديما وحديثا. أول بدعة ظهرت للناس إيش كانت؟ الخوارج. من كانوا الخوارج؟ الخوارج كانوا يعني كان الخوارج قوما يعني لهم عناية عظيمة في العبادة والزهد والورع والتقوى والتقشف والتقلل من الدنيا وحب الموت في ذات الله عز وجل وتعظيم لكتاب الله عز وجل، ولكنهم على بدعة. حسناتهم لا تعد ولا تحصى. احنا دائما نذكر قصة عن جندب الصحابي رضي الله تعالى عنه، كان في جيوش علي، كان في صف علي رضي الله تعالى عنه. عندما وقف القتال في الليل يقول دخل في نفسي شيء من مقاتلة هؤلاء. ايش يصفهم؟ يقول لما ارى في وجوههم من اثر العبادة والزهد. العبادة والزهد اثرت في ايش؟ في الوجوه وفي الهيئات وفي الظاهر. فيقول لما جاء الليل دنوت من معسكرهم فسمعت لهم دويا كدوي النحل من قراءة القرآن والقيام به. يقومون الليل ويقرؤون القرآن جش علي في النوم، وهؤلاء في إيش في قراءة القرآن وفي قيام الليل، وبكرة عندهم إيش عندهم قتال، والآن انتهوا من القتال. يقول فدخل في نفسي شيء من مقاتلتهم. جندب صحابي، لماذا؟ لأنه رأى من أمر إيش من حسن ظاهرهم. نعم. فيقول فجاء دخل في نفسي شيء. ثم قطعا القصة معروفة، لما جاء علي بن أبي طالب ووجده قد تنحى بعيدا عن المعسكر، كأنه يعني كأن علي رضي الله تعالى عنه أحس بما قد إيش أحس به جندب فكلمه، ثم قطعا أزال عنه الشبهة وغيرها. الحاصل أن الخوارج كانوا على يعني أمر عظيم من ظاهر التعبد وظاهر العبادة في دين الله عز وجل، لكن ما هو الموقف الحق الذي وقفه الصحابة من هذه الفتنة وهذه البدعة؟ وضوح ولا ما هو وضوح؟ عصمة ولا ما هل في أحد من الصحابة وقع مع الخوارج دخل مع الخوارج؟ ولا صحابي ولله الحمد، مع أنهم كانوا يعني على وفرة عظيمة، عدد عظيم من الصحابة، ولا صحابي أبدا، ما في صحابي دخل معهم في هذه البدعة والفتنة. وعصمة وضوح في الموقف لما رفع علي السيف لمقاتلة الخوارج، الذين توقفوا عن القتال في الفتنة الأولى في المسألة الأولى في القتال بين علي ومعاوية، هنا قطعا رفعوا السيوف ودخلوا مع علي في مقاتلة من؟ في مقاتلة وضوح. هذا قطعا توفيق ممن؟ من السبب إيش؟ التزام. لذلك من التزم قطعا يعني حصل على ما حصل عليه. من؟ القدرية. من كانوا القدرية؟ من هم؟ معبد. إيش كان معبد؟ والقدرية إيش كانوا؟ لما جاء يحيى بن يعمر رضي رحمة الله عليه ووصفهم لعبد الله بن عمر، وصف لهم أوصاف يتقفرون العلم، يقرؤون القراء وعباد وزهاد ويعني طلبة علم، ثم قال إلا أنهم يقولون بالقدر. على طول نفر عبد الله بن عمر موقف واضح براءة، وكذلك الصحابة كل من بلغه مقالة القدرية كان واضحا وضوح الشمس في موقفه من هذه البدعة ومن هذه الفتنة. عصمة، ما أحد من الصحابة وقع في البدع أبدا، ولا صحابي أبدا وقع في بدعة أو في فتنة. التزام، عصمة، توفيق من الله عز وجل، ووضوح في الموقف تجاه كل فتنة وكل بدعة تظهر على وجه الأرض. نعم. الرافضة شعارات عظيمة جدا. هل انخدعوا بشعارات الرافضة؟ والله ما انخدعوا، لكن كم من الناس اليوم، كم من الدعاة اليوم الذين يزعمون أنهم يعني أنهم أمضوا عقودا من الدهر ومن الزمن في الدعوة إلى دين الله، انخدعوا بشعارات الرافضة وانجرفوا يركضون ركض الحميري وراء الرافضة. الصوفية بدعة ظهرت. ما هو الموقف الذي وقفه أهل العلم؟ ما هو الموقف الذي وقفه السلفيون الذين كانوا علماء أهل السنة والجماعة ما كان موقفهم. وتعرفون الصوفية جميعا، الصوفية ما عندهم إلا شعارات براقة، ما عندهم إلا كلمات في العبادة، الذكر، الصلاة، الصيام، الخشوع، الخضوع، ما عندهم إلا هذه الكلمات. لكن هل انطلت هذه الشعارات وهل انخدع بها السلفيون؟ هل انخدع بها أهل السنة والجماعة؟ كلا والله، عصمة من الله عز وجل ووضوح في الموقف تجاه البدع. ما من بدعة نقول رفعت مثلها إلا وكان الموقف واضحا جدا منهم ومن أهل هذه البدع. كذلك يعني ما أحدثه المتكلمون قضايا عقلية، قواعد عقلية وقواعد منطقية وقواعد فلسفية يذهل أو تذهل لها العقول، نعم تتصاغر العقول أمامها أمام هذه القواعد. هل انخدعوا؟ والله ركلوها بأقدامهم وحكموا عليها أحكاما، قالوا يضربون بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والأسواق. موقف، هذا موقف الإمام الشافعي، موقف واضح من كل بدعة مهما كانت البدعة يعني تحلت أو تزينت بثوب جميل أو بمظهر جميل من مظاهر الشريعة أو مما يدل على حسن مظهر في شرع الله سبحانه. من أحدث، والإحداث المذموم، إنما الإحداث الذي يعني حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو الإحداث الذي يتظاهر والذي يبدو بثوب جميل وثوب شرعي في دين الله سبحانه وتعالى. هذا في القديم. الآن يعني ممكن واحد يقول هذا فقط الموقف عند قدماء الأمة، نقول أبدا، هذا موقف تكفل الله عز وجل به العصمة ووضوح الموقف. أقول تكفل سبحانه وتعالى به لمن التزم ولمن اعتصم بما فيه العصمة. العصمة في كتاب الله، العصمة في سنة رسول الله، العصمة في فهم سلف الأمة. نفهم الكتاب ونفهم السنة على فهم سلف الأمة. أما أن نقدم أقوالنا أو نقدم أفهامنا أو نقدم عقولنا على كتاب الله أو على سنة رسول الله أو على فهم سلف الأمة، على فهم أهل القرون الثلاثة، فهذا والله عين السفة، هذا والله عين السفة. لا نقدم شيئا ولا أمرا من أمورنا على كلام الله ولا على كلام رسوله ولا على فهم سلف الأمة أيضا. هذا قيد ثالث لا بد منه. نعم، في هذا العصر أو في العصور التي يعني رأيناها وشاهدناها ظهرت القوميات، كم من الناس وكم من الدعاة الإخوان كم من خدعوا وراء قوميات عبد الناصر وغيرها، وضعوا أيديهم ولوثوا أيديهم بأيدي القوميين واتحدوا معهم واتفقوا معهم على أنها نصرة للإسلام والمسلمين. أما السلفيون والله من خدعوا لا بقوميات عبد الناصر ولا بغير قوميات عبد الناصر أبدا، لهم موقف عصمهم الله عز وجل، لهم موقف واضح من الدعوة إلى القومية أو التعاون مع القوميين أو التكاتف مع القوميين وغيرهم. الاشتراكية لما ظهرت كم قام من أصحاب اللحى ومن الذين يزعمون أنهم دعاة ولهم عقود من الزمان يشتغلون بالدعوة ألفوا في اشتراكية الإسلام، قبحهم الله وقبح مقالاتهم وقبح مؤلفاتهم وكتبهم. قالوا اشتراكية أبي ذر الغفاري، قبحهم الله، والله الاشتراكية كفر. وكان الموقف، كان موقف السلفيين واضحا جدا وضوح الشمس من هذه الدعوات ومن هذه المبتدعات والمبتكرات والأفكار المستوردة والوافدة على دين الله وعلى دين المسلمين. كانوا في غاية وفي قمة من الوضوح والعصمة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الديمقراطية ودعاة الديمقراطية أيضا لهم موقف واضح، الديمقراطية كفر. الله عز وجل حكم الشعب بالشعب أو احكام الشعب هذا كفر بدين الله عز وجل. لهم موقف عصمهم الله عز وجل، ولهم موقف غاية في الوضوح من وضع أياديهم بأيدي هؤلاء الدعاة الذين يعني استوردوا هذه الأفكار وهذه الأمور المبتدعة عن دين الله عز وجل. الثورة الخمينية السوداء النتنة كم انجرف وراءها من الدعاة، وكم أصدروا شعارات وأصدروا هتافات، وما زالوا إلى يومنا هذا وقعوا في أوحال هذه الثورة الخبيثة وينادون لها ويدعون لها ويحثون شبابهم في الانضمام إليها والعياذ بالله، على أنها بدء وعلى أنها إقدام للإسلام وعلى أنها ثورة إسلامية. قبحهم الله وقبح مقالاتهم وقبح هتافاتهم وخابت مساعيهم. ثورة صدام كم انجرف وراءها الناس وكم انجرف وراءها الدعاة، بشعارات وهتافات وبيانات وغيرها. أما السلفيون فقد عصمهم الله بما هم بما قد اعتصموا به وبالمسلك والمنهج الذي التزموه وهو دين الله عز وجل وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فما لوثوا ما لوثوا أقلامهم ولا أيديهم ولا ألسنتهم بالثناء على هذا الخبيث وعلى هذا المجرم نعم وغيره. كذلك في أفغانستان وهذه حاضرة ولم تغب عنا بعد، كم من الدعاة وما زالوا وما زالوا أقول يعني يعلون أصواتهم وصيحاتهم أن هؤلاء أن أولئك القبوريين الذين يعبدون القبور ويعظمون غير الله عز وجل من أهل الشرك والأوثان أنهم بؤرة الإسلام وأن أمل الإسلام قد ظهر في أفغانستان إلى غير ذلك من الشعارات التي عصم الله عز وجل منها سلف هذه الأمة وأتباع سلف الأمة عصمهم الله سبحانه وتعالى من أن يركضوا وراء هذه الشعارات لأنهم يعلمون علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر ولا يؤيد ولا يدافع من كان على الشرك والوثنية في حياته وفي عبادته مهما تظاهر ومهما أطال من لحيته ومن ثوبه. الله عز وجل له سنن وسننه لا تتغير سبحانه وتعالى، التزام بما كان عليه سلف الأمة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان على العصمة والله لا تكون إلا بهذا الالتزام وبهذا المنهج الذي حدده والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بينا على الصلاة في أحاديث لا تعد ولا تحصى. هذا هو المنهج، فمن أراد العصمة ومن أراد النجاة ومن أراد الفوز بما عند الله عز وجل ومن أراد بلوغ الهدف والثمرة ليس من سبيل إلا هذا السبيل، ما في سبل تتعدد أبدا، سبيل واحد طريق واحد أمر مضيق في شريعة الله عز وجل ولا بد فيه من المفارقة والمفاصلة. أما الانخداع فإنه والله شأن من لم يلتزم هذا المنهج، انخدعوا قديما وما زالوا ينخدعون وسيبقون ينخدعون وراء كل ناعق ووراء كل من يرفع شعارا مخالفا لهدي الله عز وجل ولهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأسباب التي عصمهم الله عز وجل أو أسباب العصمة وأسباب هذا قطعا أولا وآخرا قطعا هو توفيق من الله عز وجل، ما نرجع هذه الأمور لا إلى عقولنا كما فعل سلفنا رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. الأمر كله من الله سبحانه، له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى، لولا والله لولا الله ما اهتدينا، هو الذي وفق وهو الذي هدى، فالأمر أوله وآخره توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا بد أن نعطي هذا التوفيق حقه، لا بد أن نشكر هذا التوفيق الذي وفقنا الله عز وجل إليه بالتزامنا وبحسن التزامنا وبتشبثنا وتعلقنا والتصاقنا بهذا الأمر. أما أن نستهين ونحن نعرف على مدى التاريخ أن العصمة والله ما كانت إلا لمن التزم هذا المنهج ثم نتهاون أو نتساهل بعض الشيء في أصول هذا المنهج، هذا والله خلاف الحق وهذا والله خلاف الشكر لله عز وجل. أقول الأسباب قطعا أولا التوفيق من الله سبحانه وتعالى وآخرة، ثم قطعا امتيازهم وتشبثهم بالمتابعة، ابتداع ما في وإنما هو اتباع، كل فعل نفعله كما قلت في الأول إما في العقائد إما في ولو في العبادات في الأخلاق والسلوك والمعاملات والأخذ والتلقي وحتى في الدعوة، هل فعلوه أو لم يفعلوه، هل موافق لأصولهم أم غير موافق لأصولهم. والعصمة كل العصمة في الاتباع والزلل والانحراف والزيغ والله في الابتداع مهما دق ومهما قل، ما يقول الإنسان يعني هذه بدعة قليلة أو ما في قليل ولا ضعيف في دين الله عز وجل أبدا، الابتداع انحراف والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط خطا خط خطوطا صغيرة عن اليمين وعن الشمال، ما خط خطوطا عظيمة ولا متوازية وإنما خطوط هكذا، يعني معنى الخط إيش؟ أنه يعني نابع من الإسلام، نابع من الخط العظيم، نابع من صراط الله، نابع من دين الله، ما هو أجنبي، ما جاء من الخارج ودخل وإنما من الداخل وخرج. فالانحراف يبدأ صغيرا ولكنه إذا استمر فإنه بعد فترة ستراه بعيدا جدا عن إيش؟ عن هذا الصراط وعن طريق الله وعن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الأسباب إن أردنا حصرها قطعا فهي كثيرة جدا، ولكن نحن نذكر بإذن الله بعض الأسباب حتى نرى يعني موقعنا وموقف نافي مدى الالتزام بما كان عليه هؤلاء ومدى استحقاق يعني هذا العصر أو يعني مدى استحقاق سلفي هذا الوقت بهذه العصمة وهذه البركة وهذا التوفيق وهذا الوضوح الذي هو منة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أنا أريد ماء. الحقيقة أولا يعني هذا الأمر إنما يتجلى بالعلم، لأنه قطعا بغير العلم لا نعرف أبدا ولا سبيل لنا إلى معرفة ما كان عليه من. فالأول العلم، ثم يعني لو نستقرأ أو نستعرض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دعوة عظيمة جدا إلى التوسع والاستزادة بالعلم. وعندما نقول العلم نعني العلم الشرعي، علم العقائد، علم الفقه، علم التفسير، علم الحديث، علم ما يؤدي إلى اكتمال هذه العلوم. أما قطعا العلوم العصرية وعلوم الدنيا فليست مرادة، وإنما هذه كما يقولون هي تبع وبحسب نية إيش متعلمها. نحن نتكلم عن التعبد ونحن نتكلم عن المنهج، فلا نريد إلا العلم الشرعي، علم الكتاب وعلم السنة هو الذي نعنيه. وينبغي على كل من أراد أن يكون كأولئك الأوائل أن يستزيد في علم الله عز وجل، وأن يطلب العلم وأن يسعى وأن يعني سعيا حثيثا دائبا في طلب العلم حتى يقبض وهو على طلب إيش؟ وهو على طلب العلم. أما والعياذ بالله من يعني شعر في نفسه أنه على اكتفاء أو أنه يعني معترض عن كتاب الله وعن تعلم كتاب الله وتعلم سنة، فهذا قطعا والعياذ بالله انتكاسة عظيمة. ينبغي أن يكون لنا موقفا عظيما في التعلم وفي الاستزادة من العلوم الشرعية، لا بد من التعلم. قل والعلم الذي قلت إنما هو العلم الذي يدعو إلى الخيرية. قال من يريد الله به خيرا إيش قال؟ قال يفقهه في الدين. فالعلم فيه خيرية، معنى الذي لا يتعلم إيش لا خير فيه ولم يرد به الخير. فنحن العصمة هي الخير، الوضوح في المنهج هو الخير، الفوز بما عند الله هو الخير. فإن أردنا الخير فعلينا بإيش؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في العلم. وإنما العلم إيش قال المسعى سلم؟ قال بالتعلم. أما بالنوم ما فيه، بالدعاء ما فيه كما تقول الصوفية والتبليغ ما فيه. العلم يأتي إلا بالتعلم وبالمزاحمة وبإشغال الأوقات وبإعطاء العلم وقتا عظيما ومالا عظيما وجهدا عظيما. نعم، هذا العلم أيضا نعني به قطعا العلم الذي يؤدي بك إلى إيش؟ إلى أن تكون وارثا لمن؟ للنبوة. والنبوة قطعا إيش؟ العصمة. ما أقول العصمة؟ العصمة في إيش؟ في النبوة. فمن كان وريثا ومن كان وارثا لعلم النبوة قطعا استحق أن يعني يؤال به الأمر أو يؤول به الأمر إلى إيش؟ إلى ما هو الأمر عند الأنبياء وعند النبوة في النبوة، وهي العصمة. العصمة من الوقوع في الزلل، العصمة من المواقف السلبية، من المواقف المنتكسة أمام الفتن وأمام البدع وأمام المعاصي والمنكرات والفسوق والفجور في دين الله سبحانه وتعالى. هذا العلم الله عز وجل أيضا يرفع به، قال يرفع الله الذين إيش؟ آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. لا بد من الارتفاع يكون في إيش؟ في الانتكاس ولا في العصمة ولا في الوضوح؟ الوضوح والعصمة هي رفعة الله عز وجل، ولا يكون إلا بالعلم. هذا العلم مثل ما ذكرت هو العلم الذي قطعا خلفه والذي تركه علماء الأمة، علماء الأمة. ولا أعني ولا أريد أبدا الرسائل والترهات التي تعتمد على التحليلات وعلى قصاصات الجرائد وغيرها، أو على كلام النصارى أو على كلام المبتدعة وغيرهم. لا نكون ولا نلتفت أبدا إلى ما يزعمه البعض من أن علوم العقائد تؤخذ بدقائق. علوم العقائد يقولون تؤخذ بالدقائق، وأما علوم الجرائد وعلوم السياسة لا تؤخذ بالأعمار. هذا سفه، هذه رغبة عن دين الله، وهذه رغبة وميل باختيارك عن منهج الله وعن منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون علم العقائد تؤخذ بالدقائق، وأما العلم النافع هو علم الجرائد وعلم الإذاعات وعلم الواقع. هذه لا يلتفت إليها، والله العصمة والوضوح في المنهج لا يكون نصيبا إلا لمن كان يتعلم علم ميراث النبوة فقط. أما وراث النصارى وراث الإذاعات والتحليلات السياسية وغيرها، وإن زخرفوها
يزخرفونها باسم الواقع، يزخرفونها بأسماء أخرى. بعضهم يقول كفانا تعلما لأمور الأمور ومسائل الحيض والنفاس، أشغلونا، أشغلوا المدارس، أشغلوا الطلاب، أشغلوا الجامعات بدراسة الحيض والنفاس. والله هذه أقوال منحرفة، والله أقوال يعني وإن زينوها وإن زخرفوها هذه فيها ترويج للباطل وصد عن المنهج الحق. رغبة منك عن ملة محمد عليه الصلاة والسلام وعن منهجه وقال الله عليه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه. وكذلك نقول من يرغب عما كان عليه نبي الأمة وعما كان عليه سلف الأمة إلا من سفه نفسه. والله هو السفه، عين السفه في أن نرغب أن نميل وأن نترك ما كان عليه سلف الأمة ونمشي وراء هؤلاء، وراء يعني قصاصات الجرائد والإذاعات وغيرها وتحليلات النصارى وغيرهم. هذا سفه وهذا انحراف والعياذ بالله، ولا تكون والله فيه العصمة، بل هو الضلال بعينه. هذا أولا. ثانيا ينبغي بعد العلم الحقيقة التخلص